إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فيجب على العبد أن يفوض أمره إلى الله في سراه وفي ضراه، في شدته ورخاه، في سائر أحواله وفي سائر شؤونه وفي سائر أوقاته. ومن تفويض الأمر إلى الله أنه إن أشكل عليه شيء استخار ربه وآمر ربه فيما تردد فيه أو فيما خفيت عليه مصلحته، يستخير ربه في المباحات وفي البدء ببعض المستحبات. أما ما أمر الله به على وجه الجزم وهكذا ما نهى الله عنه، فيجب امتثال الأمر بفعله وامتثال النهي الجازم بتركه، وغير الجازم على وجه الكراهة. فمن التفويض كما تقدم أن يستخير المسلم ربه فيما أشكل عليه. ومن أهمية الاستخارة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة في السورة من القرآن، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فقال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته، ويسمي حاجته التي يريدها، كزواج أراد من امرأة، أو دخول في أو دخول في بيع وشراء، أو في شراكة مع فلان، أو في سفر أو تركه، أو غير ذلك مما أهمه ومما أراده من المباحات، فإن هذا يدل على أن المستخير يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى فيما أشكل عليه وفيما تردد فيه. وهذا الدعاء شأنه عظيم: اللهم إني أستخيرك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم. فالله عز وجل أعلم بمصالح عباده، إذ أن الله عز وجل خلق الخلق واختار لهم ما يصلحهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله يخلق ما يشاء ويختار لمن خلق ما يشاء مما يصلحهم في دنياهم وفي أخراهم، فهو خبير بعباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو أعلم بخلقه، وهو خبير بما يصلح خلقه وبما يناسب خلقه في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالمستخير يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم. فالإنسان قد يخفى عليه بعض مصالحه فيحتاج أن يستخير العليم الخبير بمصالحه سبحانه وتعالى. وهكذا قد يريد شيئا ولا يقدر عليه، أو يتشكك أيقدر أو لا يقدر، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثم يسمي حاجته أو يؤخر تسمية حاجته إلى نهاية الدعاء، ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي أو يؤخر تسميته إلى آخر الدعاء، خير لي في ديني ومعاشي، أي في دنياي التي أعيشها وفي حياتي كلها، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. فإن الإنسان تخفى عليه كثير من العواقب، وتخفى عليه مآل كثير من الأمور، فيكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أو في عاجل أمر وأجله فاقدره لي ويسره لي، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي أو يؤخر تسميته إلى آخر الدعاء، شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنه، تدعو الله أن يصرف عنك الشر وأن يصرف عنك ما يجلب لك الضرر في دنياك وفي أخراك وفي عاقبة أمرك، أو في عاجل أمر وأجل فاصرفه عني واصرفني عنه، فيدعو الله أن يصرف الله عنه الشر ويصرفه عن الشر، مبالغة في المباعدة بينه وبين الشر، فعنه الشر يصرف وهو ينصرف عن الشر ويبتعد عن الشر، حتى يكون بعيدا عن آثاره وعن شرره. فاصرفه عنه، ثم يسأل الله أن يقدر له الخير، واقدر الخير حيث كان ثم رضني، يدعو الله أن يرضيه بالخير. فما فعله الإنسان بعد هذا الدعاء العظيم وبعد هذا التفويض العظيم؟ فهو الذي اختاره الله له، فليطمئن إليه وليرضى به وليمشي بخطى ثابتة، لأن الله عز وجل لا يختار له إلا ما يصلحه، ويكون في غاية الطمأنينة وفي غاية الراحة وهدوء البال. فأحدنا تخفى عليه الحكم، التي هي مما يخفى على العبد القاصر، أو يخفى عليه بعضها. فما على المسلم إلا أن يؤمن بالقضاء والقدر، وأن ينزل حوائجه بالله، وأن يفوض أمره إلى الله، وليعلم أن كل شيء بقدر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. فما فعله الإنسان في حال عجزه أو في حال نشاطه وفطنته وذكائه وكيسه، فكل ذلك بقدر الله. قال عبد الله بن عمر كما في خلق أفعال العباد في البخاري: حتى لو أن أحدنا وضع يده على خده فبقدر الله، فبقدر الله، فكل شيء بقدر. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فما اختاره الله عز وجل للعبد فليمضي عليه، وليحمد الله أن وفقه لهذه العبادة العظيمة التي حرمها أو جهلها كثير من الناس. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالاستخارة من شأن الأنبياء الذين هم في مقدمة المفوضين أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام علم أمة دعاء الاستخارة كما تقدم. وهكذا جاء في حديث صهيب بن سنان الرومي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ثم همس فقال: أفطنتم لي؟ قالوا: نعم. أي ولم يفهموا ما يقول. فقال: إن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، فقال: من لهؤلاء؟ من يريد هؤلاء؟ أي لكثرتهم، لكثرتهم. فقال الله له: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو الجوع، أو الموت. فجمع قومه وخيرهم، فقالوا له: أنت نبينا فخر لنا، أي اختر لنا ما تراه مناسبا، وقد خيرك الله بهذه الخيرة. وكان الأنبياء إذا أفزعهم أمره قاموا إلى الصلاة، فقام فصلى، قام إلى صلاته، أي يستخير الله فيما يختار. فاستخار ربه ثم قال لقومه: أما تسليط عدو من غيركم فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فمات في 3 أيام 70,000. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهمسئ الذي قلت: اللهم بك أقاتل وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. فشاهدنا من الحديث أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام استخار ربه فيما يختار لقومه، فاختار الله عز وجل لقومه الموت، فمات في 3 أيام 70,000. وهكذا الاستخارة شأن أتباع الأنبياء، شأن الصالحين المفوضين أمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فمن أدلة ذلك ما جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش حين طلقها زوجها زيد بن حارثة، وكان ممن تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما طلقها وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محبته له وأمانته، أمره بعد انتهاء عدتها أن يذهب إلى زينب بنت جحش ويذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في تزوجها. قال زيد: فذهبت فلما رأيتها، وذلك قبل الحجاب، عظمت في نفسي كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أي أرادها لنفسه، عظمت في نفسي، فلم أنظر إليها حياء وإعظاما، فأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، أي يرغب في خطبتها وفي الزواج بها. فقالت رضي الله عنها: ما أنا صانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها، أي في بيتها المكان المعد للصلاة، فاستخارت، فاختار الله عز وجل لها أن تتزوج به عليه الصلاة والسلام، وأكرم وأنعم بهذا الزوج الذي هو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: لعلها استخارت خشية أن تقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توفيه حقه. فيها أن الإنسان إذا تعارض عنده مباحان أو تعارض عنده مستحبان فليستخر ربه وليؤامر ربه، وإن كان هذا الشيء ظاهره الخير. فهذه رضي الله عنها وهي أمنا زينب بنت جحش استخارت ربها في أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عبد الله بن الزبير حين احترق البيت، احترقت الكعبة في عهد يزيد بن معاوية من هجوم الشام، فإنه أخرها حتى وقت الموسم، فاستشار أهل الموسم بعد أن أخبرهم بما حصل، فاستشار أهل الموسم في أمرين، قال: هل أنقض البيت أهدمها وأعيد بناءها، أي على قواعد إبراهيم، أم أني أتركها وأصلح ما وهى منها؟ فأشار عبد الله بن عباس أن يترك بيتاً آمن الناس عليه وأحجاراً آمن الناس عليها، فقال عبد الله بن الزبير: أرأيتم لو أن أحدكم احترقت بيته فلا يرضى إلا أن يجدها، فإني مستخير الله ثلاثا، أي على هدمها وبنائها على قواعد إبراهيم. فخاف الناس أن يحصل شيء لمن يشرع في نقض أحجارها، فصعد رجل فأمسكوا وابتعدوا خشية أن ينزل عليه شيء من السماء، فنقض بعض الأحجار فلم يحصل له شيء، فصعد الناس فنقضوها حتى وصلوا إلى الأساس، ونصب عبد الله بن الزبير أعمدة وجعل على هذه الأعمدة أستاراً يستقبل الناس مكان الكعبة وأسها، وأدخل من الحجر 5 أذرع، لأن الحجر من البيت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طلبت عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح لها أن تصلي داخل البيت، قال: صلي في الحجر فإنه من البيت، وذكر أن 5 أذرع من البيت، في بعض الروايات 6 أذرع، فأدخل 6 أذرع من الحجر المحجور في البيت. ثم عند أن وصل إلى الأساس، قبل ذلك وصل إلى الأساس، استدعى أهل مكة والخبراء منهم حتى أراهم الأساس، أراهم قص البيت من جهة الحجر، فكان البناء على ذلك الأساس. فلما وسعها، أي أدخل ما كان من جهة الحجر، قصرت، فأمر بزيادتها 10 أذرع، وكانت قبل ذلك 18 ذراعا، فزاد 10 أذرع، وجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه من ميل الأرض. واستدل على صنيعه بحديث عائشة، قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت البيت أو لنقضت البيت ولجعلت لها ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. استدل بهذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بذلك ومنعه حديث ومنعه أن الناس حديث عهد بجاهلية وبكفر، خشية من فتنة بعض الناس، فصنع ابن الزبير ما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما قتل ابن الزبير واستولى عبد الملك بن مروان على ذلك المكان، راسل الحجاج بن يوسف عبد الملك بن مروان بصنيع عبد الله بن الزبير بالكعبة، بأنه قد هدمها وزاد فيها ورفعها وجعل لها بابين، أخبره بأنه جمع الخبراء من أهل مكة وبنى البيت على أسر رآه أهل مكة أي الخبراء منهم، فقال ما نحن أو لسنا بحاجة إلى طلقيخ بن الزبير، أي أراد سبه وذم فعله وأمره بهدمها وإعادتها كما كانت، وأقره على بقاء الطول أي زيادة 10 أذرع. ثم بعد ذلك أخبر عبد الملك بن مروان بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام هم بهدمها وبنائها على قواعد إبراهيم، لأن قريش قصرت عليهم النفقة فلم يدخلوا الحجر، وبأن يجعل لها بابين فندم، ولكن أمر قد حصل، أمر قد حصل. فشاهدنا من حديث أن ابن الزبير استخار الله ثلاثا، ونستفيد أن لا بأس بتكرار الاستخارة لأنه دعاء، وجاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، حتى يتيقن أن المسلم عليه قد سمع سلامه، قد سمع سلامه. وقد أبدل الله عز وجل المسلمين بهذه الاستخارة ما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، يضربون أحجارا في بعضها مكتوب، أو أقداحا في بعضها مكتوب افعل وفي الآخر لا تفعل، فإن ضرب فإن خرج من وراء هذه القرعة افعل فعل الشيء، وإن خرج لا تفعل ترك. فأبدل الله أهل الإسلام بهذه الاستخارة العظيمة وبهذا الدعاء العظيم وبهذا الدعاء العظيم، فلله الحمد والمنة على ما أكرم الله عز وجل به المكلفين بهذه العبادة وبغيرها من العبادات. ولقد كرمنا بني آدم، فالله كرم من بني آدم إكراما عظيما وإكراما خاصا بأن هداهم للإسلام ولأحكامه وآدابه وشرائعه، فلله الحمد والمنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اكفنا وسائر المسلمين شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.